أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى أبد الآبدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بمحمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم حياكم الله إخواني والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في درس جديد من دروس شرح اللمعة الدمشقية كتاب المتاجر كان وما زال الكلام متواصلا في مجموعة مسائل عقدها المصنف في بيع الحيوان وقد انتهى أو كان الكلام في المسألة الثانية منها وهي ما لو حدث عيب في الحيوان في الأيام الثلاثة التي هي أيام خيار الحيوان فهنا يأتي السؤال هل للمشتري أن يرد بخيار الحيوان أم له أن يرد بخيار العيب إذا قلنا أن ليس له إلا الرد بخيار الحيوان كما هو مذهب غير المصنف هذا معناه أنه لو أسقط خيار الحيوان حينئذ ليس له الرد أصلا وكذلك لو انتهت الثلاثة أيام ليس له الرد بعد ذلك يعني لو حدث العيب في الثلاثة وانتهت الثلاثة ليس له الرد بعدها أما إذا قلنا أن له الرد بخيار الحيوان من جهة وبخيار العيب من جهة أخرى فواضح أنه لو أسقط خيار الحيوان طبعا هذا مذهب المصنف مذهب المصنف أن له الرد بأحد الخيارين خيار العيب أو خيار الحيوان على أن يكون العيب لا من جهة المشتري وإنما إما من الله سبحانه وتعالى أو من جهة البائع أو من جهة أجنبي عنهما عن البائع والمشتري على كل حال فقال له الرد بخيار الحيوان وله الرد بخيار العيب وبالتالي تظهر لنا فائدتان في هذا الكلام في كلام المصنف الفائدة الأولى أنه لو أسقط الخيار الأصل اللي هو خيار الحيوان أو الخيار المشترط بينهما فحينئذ يبقى لديه خيار آخر وهو خيار العيب هذا طبعا الخيار طارئ حصل بدون اختيار من المشتري بخلاف خيار الحيوان خيار الحيوان أصلا مفروض عليهم من البداية ورضوا به من البداية من بداية العقد وكذلك الخيار المشروط هذا من أصل العقد موجود بينما خيار العيب طارئ بسبب العيب فيحدث للمشتري خيار جديد هذه فائدة أولى الفائدة الثانية أيضا في أن هذا الخيار خيار العيب العيب الذي حصل في الثلاثة أيام هذا الخيار ممتد ما إلى علاقة بالثلاثة أيام يعني خيار الحيوان ثلاثة أيام وينتهي فحينئذ ينفرد خيار العيب بالبقاء فله الرد بعد الثلاثة أيام هذا كله تقدموا يانا والشارح أيضا أجاب على من أشكل على هذا الموضوع على اختيار المصنف بأنه قال له أنت شلون تجمع بين علتين على معلول واحد المعلول هو الرد الرد شلون يصير هم بخيار الحيوان هم بخيار العيب هذا اجتماع لعلتين على معلول واحد وبينا نحن في الدرس السابق رد الشارح عليه الشارح رد عليه إخواني برد قال له هذه معرفات هذه ليست علل حقيقية وفي عالم التكوين حتى أنت تجي تشكل هذا الإشكال هذه أحكام شرعية إما هذا الحكم وإما هذا الحكم حتى لو اجتمع الاثنين ماكو مانع وبالواقع إخواني أصلا الشارح مو محتاج إلى هذا الرد إخواني حتى العلل الحقيقية يمكن أن تجتمع على معلول واحد لكن لو تلاحظون مسألة جدا مهمة فكان المفروض نبين هذا في الدرس السابق لكن ما أسعفنا الوقت لو تلاحظون مسألة مهمة إخواني اجتماع علتين على معلول واحد إنما يمتنع فيما لو قلنا بأن العلتين المستقلتين قد أثرا ذلك المعلول أما إذا قلنا أن العلتين تجتمعان على نحو البدلية هذا أكو مانع من عنده في العلل التكوينية. ها مثلا أضرب لك مثال حتى تتضح عندك الفكرة وتشوفون إحنا وين نريد نوصل. هذا رد من يمي يعني، هذا ما أقول لا للشارح ولا ذكر أحد الشراح للأسف. التفتوا لي إخواني، الآن الحرارة معلول، ممكن أن يكون معلول للنار، تقول ممكن، زين ممكن أن يكون معلول للشمس، تقول ممكن، زين ممكن أن يكون معلول لاحتكاك جسم بجسم آخر. هاي إذا يريد أفركن الآن تظهر الحرارة لو ما تظهر، تظهر الحرارة. زين هذا معناه اجتماع هذه العلل، اجتماعها حالة كونها مستقلة على هذا المعلول اللي هو الحرارة، لو هذه العلل مجتمعة على نحو البدلية، يعني إن كانت هذه العلة فالحرارة معلول لها، فإن لم تكن فهذه العلة، فإن لم تكن فتلك العلة، وهكذا. المصنف ما قال له الرد بخيار الحيوان وخيار العيب في آن واحد، ما قال هالشكل الرجل، قال له الرد بخيار الحيوان وله الرد بخيار العيب، بمعنى أنه لو رد بخيار الحيوان بعد أكو موجب للكلام في خيار العيب؟ لا موجب بعد، خلاص تحقق الرد. يعني من يجي خيار العيب عليه من يقع، ماكو سالب بانتفاء الموضوع، موضوع لخيار العيب بعد ماكو إذا رد بخيار الحيوان. حتى أنت تجي تشكل تقول اجتماع علتين على ماكو اجتماع، يعني هو من راح يروح المشتري للبائع ما راح يقول له رددت المبيع بخيار الحيوان أولا وبخيار العيب ثانيا، ماكو هيجي شيء. هو إذا تحقق الرد بخيار الحيوان انتفى الموضوع، بعد خيار العيب من يريد يجي يريد له متعلق يتعلق به، ما عندنا متعلق، متعلق ماكو، انتهى بعد. يعني انصباب خيار العيب على الرد، والرد متحقق منتهي بعد. احنا نريد يأثر الرد والرد متحقق بعد، فيصير تحصيل حاصل. انت المشكلة عندك انك تخيلت انه قصد المصنف اصلا ولا قصده هو، بس انت فهمت القضية هالشكل، فهمت انه يجتمع الخياران في تأثير الرد. ما قال الرجل هالشكل، قال إلى الرد، أو يعني الرد إما بخيار الحيوان وإما بخيار العيب، فالاجتماع لعلتين. بالتالي حتى جواب الشارح هم لطيف من عنده، شنو معرف ليش أنت تلتجئ إلى هذا الشيء؟ كأنك تريد أن تقول هذه أمور اعتبارية، وفي الأمور الاعتبارية لا يمتنع اجتماع علتين على معلول واحد، في الوقت اللي بعض الحكماء بعض العلماء قليل لكن أكو من يقول بذلك، يقول ما يجري في العلل والمعلولات الحقيقية يجري في العلل والمعلولات الاعتبارية، يقول ما يجري في عالم الحقائق يجري في عالم الاعتبارات، بنفس قوانين عالم الحقائق يحكم عالم الاعتبارات. فأنت ليش توقع بهيك مطب؟ أنت قل له أصلاً توارد العلل على نحو البدلية ممكن، ليش ما ممكن؟ لا عندك ولا عند غيرك ولا عند جميع العلماء هذا أمر ممتنع، هو عقلا حتى لو منعوا العلماء عقلا هو غير ممتنع بعد. على كل حال هذا كله تقدموا يانا إخواني في الدرس السابق. الآن نأتي المحقق صاحب الشرائع، ظهر عنده رأيين، هالرأيين متعارضين، يعني بيناتهن تضاد، بيناتهن تناقض، قول تنافي، يعني تنافر ما بين الرأيين، ما بين القولين، قول أفاده في الشرائع وقول أفاده في حلقة درسه، يعني في البحث الخارج ألقاه على طلبته. أما الذي في البحث الخارج فقال أن إذا حدث مثل هذا العيب لا من جهة المشتري وإنما من الله أو من البائع أو من طرف ثالث أجنبي، فالمشتري ليس له الرد إلا بخيار الحيوان، ما إلى حق يرجع بغيره. هذا وين قاله؟ هذا في حلقة الدرس. في الشرائع أثبت رأي آخر، وهو قال إذا حدث في الحيوان عيب في الثلاثة أيام جاز، شوفوا جاز، هو أصلا خيار الحيوان ثابت إليه، من حقه يرد بي، تمام؟ هو ايش قال؟ قال جاز له الرد او يكون هذا العيب، العيب ها، مضمونا على البائع. من اجل الضمان ايش قال؟ قال مضمون على البائع والمشتري لا ياخذ فيه ارشا. نقول له لا عاد شنو مضمون؟ قال عند الرد خليه يرد، مو الا ارش، مو الا ارش. بمعنى في الشرائع حكم له بحق الرد بخيار العيب بسبب العيب، هيك يقولوا، لا لأن لديه أصلا خيار الحيوان ما يرد به. هذا إخواني معنى تناقض بين ما قاله في درسه وبين ما قاله في الشرائع. وبعبارة أخرى إخواني، صاحب الشرائع تبرز عنده مشكلتين. صاحب الشرائع قال بأن العيب الموجب لنقص في الحيوان في الأيام الثلاثة أو موجب لتلف الحيوان في الأيام الثلاثة هذا مضمون على البائع. العيب، العيب نفسه مضمون عليه من؟ على البائع. بمعنى أنا أطالب بحقي في هذا العيب، يعني بخيار العيب. زين أجي أريد أطالب، أقول له أنت ضمنت الباع أيها المحقق، ضمنت الباع، شو أخذ من عند الآن؟ قال أنت ما إلك حق تأخذ أرش. شو بقى عندنا؟ هو الضمان شنو إخواني؟ إما أخذ الأرش وإما رد المبيع وأخذ تمام الثمن، واحد من اثنين. منع الأرش انحصر الموضوع بمن؟ برد المبيع وقبض تمامي واسترجاع تمامي ثمنه. إذن في الشرائع حكم بجواز رد الحيوان بسبب العيب لا بسبب خيار الحيوان، لا بسبب خيار الحيوان. هذا أول ما ذكره في الشرائع. إذن المشكلة الأولى إخواني في الشرائع أنه كان يلزمه بأن يقول للمشتري الرد بالعيب أو أخذ القرش، هو نفى الأرش وأثبت الرد بالعيب. هذه المشكلة الأولى اللي تبرزنا من كلام المحقق في الشرائع. المشكلة الثانية أنه هنا ضمنه، ضمن البائع بالعيب، بينما في درسه قال ما إلى الرد بالعيب، له الرد في ثلاثة الحيوان. احنا قلنا إذا قلنا موعدنا فائدة ثانية إخواني، الفائدة الثانية شنو هي؟ أنه لو أو حتى الفائدتين، لو كان خيار الحيوان يعني أسقط أو انتهت أيامه فحينئذ خيار العيب شبي باقي. فهو في الشرائع قال يرد بالعيب، والعيب طبعا يشمل الثلاثة وما عدا الثلاثة، وإن كان هو خصه بالثلاثة أيام، قال في الثلاثة أيام من مال البائع. زين، وهذا التخصيص من عنده، المفروض أن خيار العيب مستمر. على كل حال فكلامه في الشرائع يناقض كلامه في درسه، لأنه في الدرس كان يقول بأن الرد إنما يكون بخيار الحيوان، الرد بخيار الحيوان ولا يرد بخيار العيب، ويشترط أن يكون الرد، يشترط أن يكون الرد بنفس خيار الحيوان وأن يكون حاصلا في الثلاثة أيام. إذن تضارب بين ما سطره في الشرائع وبين ما نطق به في درسه. خلي نقرأ ونشوف التناقض. قال المصنف: وقال الفاضل نجم الدين أبو القاسم جعفر بن سعيد، محقق الحلي صاحب الشرائع رحمه الله، في الدرس، في الدرس مو كتاب اسم الدرس، يعني في بحثه الخارج، يعني في حلقة الدرس، على ما نقل عنه لا يرد إلا بالخيار، لا يرد إلا بالخيار، يا خيار خيار الحيوان، لا يرد إلا بخيار الحيوان، وهو هسه الكلام للمصنف، وهو ينافي حكمه في الشرائع بأن الحدث الموجب لنقص الحيوان في الثلاثة من مال البائع في الثلاثة أيام. يعني بالدرس قال يرد بخيار الحيوان فقط، ما إلى خيار آخر، أكو عيب ماكو عيب ما إلى كل خيار، إلى خيار الحيوان، وخيار الحيوان ثابت مع العيب وعدمه في الثلاثة أيام، حتى لو ماكو عيب من حقه أن يرد. في الشرائع قال وهو ينافي حكمه في الشرائع بأن الحدث الموجب لنقص الحيوان في الثلاثة من مال البائع، وكذا التلف من مال البائع. هذا كل هذا منه، هذا الحدث، الحدث جعل الضمان من مال البائع، الحدث يعني النقص، يعني ما أصاب العيب، يعني الذي أصاب الحيوان. قال مع حكمه فيها في الشرائع، يعني مع حكمه فيها بعد ذلك بلا فصل بعدم الأرشي فيه. التفتوا لي إخواني بارك الله فيكم، عندكم في الحاشية رقم 8 من الجواهر الفخرية، من المشكلة خاف الطالب يعتمد على الحواشي أحيانا في فهم العبارة. قال مع حكمه فيها، فيها وين يعني يقصد؟ غير في الشرائع، من المؤنث هو الشرائع. انظروا ماذا قال المحشي، قال الضمير في قوله فيها يرجع إلى الدروس وتأنيثه باعتبار كون لفظ الدروس جمعا. وين الدروس؟ هو احنا تقدموا يعني لفظ الدروس، غير انتهى الكلام من الدروس، وقال الدرس، درس مذكر، انتهى الكلام عن الدرس واجي يحشي عن الشرائع. قال وهو ينافي حكمه في الشرائع الى ان قال مع حكمه فيها، يعني في الشرائع، وهاي فيها من من الشارح، الشارح باعتبار هو شارح الشرائع ايضا في كتاب مسالك الافهام في شرح شرائع الاسلام، لذلك يدري شكو ماكو بيها، فقال فيها يعني في الشرائع. وهذا الدليل على هذا، شوفوا دليل على انه يريد الشرائع. نقرا العباره، قال مع حكمه فيها بعد ذلك بلا فصل، بلا فصل وين؟ بالكلام بالشرائع نفس، مو بلا فصل في الدرس، في الدرس لو قايل لا يرد إلا بخيار الحيوان ولا أرشه كلامه منطقي، إذا قال ما عندي، عندي بس خيار الحيوان ماكو أرش، يعني ماكو خيار عيب، فهذا ما بي مشكلة، ما يشكل عليه المصنف. إنما الإشكال، الإشكال هنا أنك في الشرائع، أنت هناك بالدريس قلت ما إلى غير خيار الحيوان، جي انتهى تروح رأيك خيار عيب ماكو، ماكو زين، شلون بالشرائع تقول إلى خيار العيب وله الرد بالعيب وليس له أخذ الأرش، شلون يصير؟ خيار العيب ينطي سعة للمشتري بأنه يأخذ إما الأرش، الفرق بين الصحيح والمعيب، وإما شنو؟ وإما يرد المبيع كله ويقبض الثمن. شلون تحكم بأنه من مال البائع ومع ذلك تحكم ليس له حق أخذ الأرش؟ وشلون بالدرس تقول ما إلى حق إلا خيار الحيوان، بالشرائع تقول لا له الرد بالعيب والعيب مضمون من هو شنو مضمون من الباع؟ يعني أقدر أجي أقول للباع، أقول تفضل هذا الحيوان بعيب طيني فلوس، جاي أحجاني قلت خيار الحيوان، لو قلت بالعيب بالعيب. فإذا التناقض من جهتين، من جهة أنه في الدرس نفى أن يكون له خيار العيب، في الشراع أثبت خيار العيب، ثم لما أثبت خيار العيب، خيار العيب يعطي للمشتري فسحة، يريد الأرش، يريد يرجع المبيع ويقبض الثمن مالته. المحقق مع ذلك قال لا، له فقط الرد وليس له حق أخذ العرش، مو بكيفك، الأرش حق أخذ الأرش ثابت في كل خيار عيب، هو خيار العيب هذا العد شنو؟ أنه يعطي فسحة، إما رد تمام المبيع وإما أخذ العرش. على كل حال، قال مع حكمه فيها بعد ذلك بلا فصل بعدم الأرش فيه، التفتوا، فإنه إذا كان مضمونا على البائع كالجملة لزمه الحكم بالأرش. قالوا له يا بي، الرد شنو هو الرد؟ الرد أن المبيع مضمون على البائع بتمامه، وحكم الجزء حكم الكل. إذا كان مضمونا بتمامه فهو مضمون بجزئه. شلون تحكم بأنه لو تلف المبيع كله، لو تلف الحيوان كله فهو من مال البائع، لكن لو تلف جزءه فلا أرش فيه، يعني ليس من مال البائع؟ هذا تضارب راح يصير عندك بالكلام. لاحظوا، قال لزمه الحكم بالأرش، إذ لا معنى لكون الجزء مضمونا إلا ثبوت أرشيه. تفتوا هنا قضية كلش لطيفة جاي يشير لها الشارح. قال له أنت حكمت بأن العيب من مال البائع، المسألة أنت هيك صغتها، خلي بس انتبهوا للمسألة أخواني. قال وهو ينافي حكمه في الشراع بأن الحدث الموجب لنقص الحيوان في الثلاثة من مال البائع وكذا التلف، يعني لو تلف كل المبيع. الشارح يحاسبه يقول له أنت من قلت لو تلف كل المبيع فهو من مال البائع، هذا تمام، زين لو تلف الجزء هم قلت من مال البائع، اجينا نريد ناخذ الجزء قلت ما من حقكم تاخذون قرش. زين احنا نسألك، ضمان الجزء شنو غير القرش؟ شنو انطيني ضمان الجزء شنو غير القرش؟ ضمان الكل الرد، ضمان الجزء شنو؟ ضمان الكل أرجع المبيع أو أجي أطالب بالثمن. المبيع تلف كله، الحيوان مات، صاعقة ضربته من السماء ومات في الثلاثة أيام، أجي أقول للبائع انطيني فلوسي، هذا ضمان الكل. خب ضمان الجزء شنو غير القرش بعد؟ لا تقول لي الرد، الرد ضمان الكل. فقال له شلون تقول إذا حدث عيب أو تلف المبيع فهو من مال البائع لكن لا يأخذ القرش، المشتري لا يأخذ القرش؟ قال ما صاير هذا، كلامك هذا متناقض، الرد هذا ضمان للجميع يعني لكل المبيع، والقرش ضمان للجزء، أنت قلت يضمن بالكل وبالجزء، هسه بالكل افتهمناها يرد، خب بالجزء شنو الضمان إذا منعت القرش؟ طينا وجه الضمان شنو؟ لذلك اسمعوا ماذا قال. قال لزمه الحكم بالأرش، إذ لا معنى لكون الجزء مضمونا إلا ثبوت أرشه، لأن الأرش عوض الجزء الفائت أو التخيير بينه، يعني بين أخذ الأرش وبين الرد، كما أن الجملة يعني رد الرد جملة كل الحيوان أرده يقتضي الرجوع بمجموع عوضها، يعني عوض الجملة وهو الثمن. قال له مثل ما الجملة يعني تلف الحيوان كله يوجب استرجاع الثمن كله، المفروض الجزء يوجب استرجاع الجزء، العيب جزئي في الحيوان المفروض استرجع جزء الثمن. ولا ممكن تقول لنا شنو معنى ضمان الجزء؟ بالله فهمنا شنو معنى ضمان الجزء، ما إلى معنى غير هذا، ما إلى معنى غير هذا. قال والأقوى التخيير بين الرد والأرش، هذا الخلاصة. إذن اللي قال صاحب الشرائع لا يتصور، لا يتصور، شوفوا ايش قال، بس هاي العبارة كلش ركزوا عليها. قال لزمه الحكم بالأرش، إذ لا معنى لكون الجزء مضمونا إلا ثبوت أرشه. إذا صار لا معنى، هو الذهن شي يتصور، يتصور المعاني، يريد يقول هذا اللي تقوله غير متصور، لا معنى له، يعني لا نستطيع أن نتصوره. قال والأقوى التخيير بين الرد والأرش كالمتقدم. شنو كالمتقدم؟ يعني كالعيب المتقدم على العقد. أحيانا أنا أشتري الحيوان من زيد من الناس وشفت الحيوان ما بيشي، شو جاني الحيوان؟ جاني مكسورة رجلي. هاي شنو؟ قال والله هاي البارحة، احنا اليوم تعاقدنا الصبح وانا شايف البارحة الصبح
زين،
قال البارحة العصر انكسرت رجله. اقول له عاد هذا ارده. قال لاشتراكهما منهما المتقدم والمتأخر، يعني العيب المتقدم والعيب المتأخر عن العقد، بل لاشتراكهما في ضمان البائع، ذن العيبين مشتركين في ضمان البائع، هذا أولا اشتراكهم في، ثانيا وعدم المانعية من الرد، ماكو فرد مانع من الرد. إذن العيب المتقدم والعيب المتأخر يشتركان في أنهما مضمونان على البائع. اثنين مانع من الرد ماكو، مانع من الرد ماكو. أنت بالدرس إيش حكمت أيها المحقق؟ حكمت بأنه لا يرد إلا بخيار الحيوان. ليش لا يرد؟ هذا العيب موجود وماكو مانع من أن يرد بالعيب المتأخر، وهو المنقول عن شيخه. ترى هو لا زال في معرض كلامه مع المحقق، وهو المنقول عن شيخه يعني شيخ المحقق الحلي نجم الدين ابن نمى الحلي رحمه الله. قال هذا رأي أستاذك ورأي القبلة ورأي البعدة، فلا أكو مانع من الرد بخيار الحيوان، هذا أولا. وثانيا العيب المتأخر كالعيب المتقدم مضمون على البائع فيرد بخيار العيب وله حق أخذ القرش. ليش تمنع القرش؟ قال ولو كان حدوث العيب بعد الثلاثة منع الرد بالعيب السابق. هذه الآن إخواني جملة جديدة، جملة استئنافية. لو افترضنا شخص اشترى حيوان واتضح أن الحيوان معيب، له خيار في ثلاثة أيام، ما استعمل هذا الخيار إلى أن انقضت الثلاثة أيام. بعد انقضاء الثلاثة أيام حصل في الحيوان عيب آخر، عيب ثاني. طبعا العيب الثاني خارج الثلاثة أيام مو مضمون على البائع، بالتالي من حق المشتري أن يتحجج بالعيب الأول السابق اللي كان بأيام بالثلاثة أيام موجود، العيب القديم يعني، من حقه أنه يتحجج بالعيب القديم حتى يرد المبيع. قال لا، من حق ما من حقه. صحيح العيب قديم وربما حتى سابق على العقد، لكن ما دام خرج عن موضوع اللي هو الثلاثة أيام فبعد لا يجوز الرد بسببه، لا يجوز الرد بسببه. قال ولو كان حدوث العيب بعد الثلاثة، هذا العيب عيب جديد طارئ بعد الثلاثة أيام، منع أو منع الرد بالعيب السابق. العيب السابق يعني اللي موجود قبل هذا العيب، فيصير عندنا عيبان، يجتمع لدينا عيبان. قال لكونه يعني لكون الرد بالعيب السابق غير مضمون على البائع بعد الثلاثة أيام، غير مضمون على البائع. ليش غير مضمون؟ ليش غير مضمون؟ هسه أولا لكونه غير مضمون لأنه خلاصة حق المشتري ينتهي في الثلاثة أيام، بعد الثلاثة مضمون على البائع حتى لو كان العيب قديم وسابق، غير مضمون. هو المشتري يريد يتحجج على البائع، يريد يرد، حصل عيب جديد ويريد يرد، فش قال له؟ قال له عندك عيب قديم فأنا أريد أرد المبيع. نقول له دقيقة، العيب القديم ليش ما رجعت بالثلاثة أيام؟ انتهت الثلاثة أيام بعد ما لك حق الطالب بي، هذا بعد مو مضمون على البائع. هذا من جهة، هذا التعليل الأول لعدم الجواز إخواني. إذن التعليل الأول لكونه غير مضمون على البائع. التعليل الثاني مع تغير المبيع، هذا العيب الثاني جعل المبيع متغيرا، فبعد انت بيا حق ترجعه على البائع، هذا هذا الكلام كله خارج الثلاثة أيام أخوان. في الثلاثة أيام ما نقدر نقول له هالشكل لأن الخيار ثابت إله. أما بعد الثلاثة نقول له ما بعد الثلاثة غير مضمون. ثانيا هذا المبيع اللي جاي تريد ترجعه هذا مو هو اللي انطاك إياه الباع. ليش؟ نقول له هذا متغير بعيب ثاني، هذا بعيب ثاني، هذا متغير طرأ عليه تغير، بالتالي الباع ياهما التبيه حتى يكون ضامنا له. هذا كلامنا كله في الرد، هذا كلامنا كله في الرد. زين من ناحية أخرى وتحقيقا للعدل، هو العيب السابق موجود لو ما موجود؟ موجود. زين إذا موجود احنا نقدر نقول للمشتري أنت كل حق ما إليك؟ ما نقدر. بالتالي له حق الأرش فقط، أرش العيب السابق للعيب الطارئ. ها لذلك قال فإن رده، هذا تتم للتعليل الثاني، قال مع تغير المبيع، تغير المبيع قلنا هذا أيضا مانع من الرد، قال مع تغير المبيع فإن رده يعني رد الحيوان مشروط ببقائه على ما كان عليه. كون بس العيب السابق بي، مو جايب لي أبي العيب السابق وعيب جديد. يعني كانت رجلة اليسرى مكسورة، هسه انت جبت لي رجلة اليسرى ورجلة اليمنى، هذا متغير، أنا ما انطيتك هيك حيوان. قال فيثبت في السابق يعني في العيب السابق الأرش خاصة، الأرش خاصة. إذن العيب الحاصل في الثلاثة أيام إذا خرجت الثلاثة أيام بعد ما من حقه يرد بسبب هذا العيب، ويقول هذا حاصل في الثلاثة أيام، يقول ما من حقك، ليش ما رديت في الثلاثة أيام؟ يقول لا أنا أريد أرد، أكو عيب سابق. نقول العيب السابق بعد ما من حقك ترد، العيب الجديد غير مضمون على البائع لأنه خرج عن الثلاثة، والعيب السابق لا يوجب رد المبيع لأن المبيع قد تغير. لعد وين أروح؟ قال ما إلك غير الأرش، ما إلك غير الأرش. هذا تمام الكلام في المسألة الثانية. الآن نأتي إلى المسألة الثالثة. المسألة الثالثة إخواني فيها جملة طويلة من شرط وجواب شرط. جواب الشرط يتضح بعد تقريبا في صفحتين ثلاثة. يلا يجينا جواب الشرط. حاصل المسألة هالشكل إخواني، أنه لو أنا اشتريت أمة من شخص مثلا، بيع إنسان يبيع، اشتريت، أكيد هذه محللة بالنسبة إلي تعتبر بعد ملكي، فأني وطأت ملكي ملك يمين وطأتها. ثم بعد ذلك ظهرت هذه الأمة مستحقة للغير، مستحقة للغير، من حق المالك اللي يستحقها اللي هي مستحقة إليه، من حقه يجي طالبني بعوض هذا الوطء. العوض مختلفين به تبعا لاختلاف الروايات. الروايات بعض الروايات قالوا إذا كانت بكر، إذا كانت بكر فله عشر ثمنها، تسوى مثلا 10 ملايين يأخذ مليون عوض هذا الوطء، هذا للبكر. وإذا كان الثيب فنصف العشر، نصف العشر يعني 500,000 يأخذ، هذا نصف العشر. وكذلك طبعا يرجع بالمنافع المستوفات من عدها، افترضوا بقت يمي شهر مثلا، هذا القول الأول أو خلينا نقول الوجه الأول. الوجه الثاني أن يرجع بمهر المثل، هذه لو كانت حرة إش قد مهر مثلها، مهر المثل إش قد. أو لو كانت زوجة نفسها هي الأمة، لو كانت زوجة إش قد مهرها، نأخذ مهر المثل، لأن مهر المثل قاعدة كلية إخواني يرجع إليها. الآن لو عقدت امرأة على رجل وما ذكروا المهر، العقد باطل؟ مو باطل، نقول أنه لها مهر المثل. أقرانها عادة بيش يتزوجن؟ إيش قد مهرهن؟ يكون لها مهر المثل. زين. وكذلك يغرم الأجرة المستوفات عن منافعها، شهر كامل تخدم عنده ينطينا أجرتها. وكذلك قيمة الولد إن أولدها، إن هذا الولد راح يصير ابنه. هو هذا الوطأ وطأ الشبهة، ما كان يدري أنه محرم عليه، ما كان يدري مملوكة للغير. فالولد ولد حلال، يغرم قيمته ويتبع الولد. كل هذا الني إذا رجع بيهن المالك على المشتري، فالمشتري يرجع بها على البائع، يرجع بها على البائع. نقرأ المسألة. قال: لو ظهرت الأمة مستحقة فأغرم المشتري الواطئ. هاي الواطئ صفة للمشتري، والمراد بالمستحقة يعني مملوكة للغير. لو ظهرت الأمة مستحقة أي مملوكة للغير، أما اشتراها وطلعت مستحقة للغير، فأغرم المشتري من قبل المالك الأصلي إلها، من قبل صاحبه اللي يجي يدور عليه، فأغرم المشتري الواطئ العشرة. غرموه، اجى المالك يطالب بالأمة مالته، قال أنت مشتري الأمة مالتي من زيد وهاي ملكي، وتفضل هاي أوراقها الثبوتية ثبت أنه الأمة أمته. قال: فأغرم المشتري الواطئ العشرة إن كانت بكرا، العشرة يعني عشر ثمنها، أو نصفه يعني نصف العشر إن كانت ثيبا لما تقدم. هسه ليش أغرم؟ كأنه ما يجي واحد يقول له أوقف دقيقة دقيقة، ها شنو أغرم؟ ليش أغرم؟ قال متقدمه يعني أن للمالك الرجوع على المشتري، مو شرط اللي يرجع على البائع، له الرجوع حتى وان تعاقبت الايدي. افترضوا انا هم بعتها واللي بعتها عليه باعها، بعد سنه اجى المالك لقى فد عشره ايديهم شنو اتواردت عليها، ترامي البيع. شلون عندنا ترامي العدول بالصلاه؟ لو ترامى البيع واحد يبيع على الثاني، من حقه يطالب اي واحد من ذول العشره، من حقه ان يطالب، سواء كانوا عالمين ام جاهلين، من حقه يطالب اي واحد من عندهم. فنفترض العاشر من حقه ينتزعها من إيده ويأخذ كل المنافع المستوفات من عنده، وهذا لو واحد يرجع على الثاني، العاشر يرجع على التاسع والتاسع على الثامن، وهكذا إلى أن يرجعون إلى البائع الأول، واحد يرجع على الثاني. قال: لما تقدم من جواز رجوع المالك على المشتري، رجوع المالك على المشتري بلي. أما المشتري لعد وين يروح؟ نقول المشتري المغرور يرجع على من غره، المغرور يرجع على من غره، ويرجع على البائع. المهم الآن كلامنا في المالك، بعدين نجي للمشتري. عالما كان يعني المشتري أم جاهلا بالعين ومنافعها، يعني رجع بالعين، هذا متعلق الرجوع، هاي عالما كان أم جاهلا، هذا بالاستحقاق للغير. بالعين مو يعني عالما أم جاهلا بالعين، لا ما عندنا شلون عالما جاهلا بالعين، لا هذا متعلق الرجوع، يعني هاي الجار والمجرور متعلقة بمن؟ بالرجوع بالإغرام. مو قال أغرم يعني رجع البائع على المشتري فأغرمه. هسه منين افتهمنا الرجوع؟ من قوله فأغرم. شو وقت يتغرم هو غير إذا رجعوا عليه؟ أها، بالعين ومنافع، يعني رجع المالك على المشتري بالعين ومنافعها المستوفات وغيرها فأغرمه كل ذلك، كيف يصير العبارة معناها؟ قال: ومنافعها المستوفات وغيرها، فإن ذلك يعني الغرامة اللي جاي ياخذها وخصوصا العشر أو النصف شبيه، هو عوض بضع الأمة، كلام عن العشر أو نصف العشر، للنص الدال على ذلك، أو مهر المثل، يعني رجع عليه بمهر المثل، إما العشر أو نصفه أو شنو مهر المثل، لأنه يعني لأن مهر المثل القاعدة الكلية في عوض البضع بمنزلة قيمة المثل في غيره، في غير الأمة يأخذ من حقه، يأخذ القيمة، يأخذ القيمة. زين نقول له والنص؟ قال نطرح النص اللي قال عشر أو نصف، إذا عملنا بالقاعدة الكلية لازم نطرح النص، وإذا عملنا بالنص لازم نطرح القاعدة. زين، إذا تعارض النص مع القاعدة يا هل يقدم القاعدة؟ طبعا القاعدة تقدم، قواعد مذهب، هاي القواعد مستفادة هم من النصوص. يعني شنو إخواني قاعدة؟ قاعدة بمعنى أنه إحنا إذا طبقنا مهر المثل فيما مثلا لو فجر بامرأتين، فيما لو نكح شبهتين، فيما لو لم يذكر المهر في العقد، يعني طبقناه في عدة موارد وجانا مورد واحد مثل هذا اللي احنا به الآن وقال لا ياخذ العشر لو نصفه، نقول له هذا خلاف القاعدة. القاعدة مضطردة في عدة موارد، وهذا واحد من الموارد اللي المفروض تضطرد به. فهذه الرواية خلاف القاعدة، يعني القاعدة قاعدة كلية إلها عدة موارد جرت فيها. من وصلنا إلى مورد من هذه الموارد شفنا فرد رأي آخر أو رواية أخرى، كأنه تريد تخرج هذا المصداق من انطباق القاعدة الكلية عليه. نقول لا، الأولوية للقاعدة، هذا المعنى. قال واطراحا للنص، اطراحا للنص، إذن نطرح النص الدال على التقدير بالعشر أو نصفه، وهذا الترديد توقف من المصنف في الحكم أو إشارة إلى القولين لا تخيير بين الأمرين، والمشهور منهما الأول، العشر أو النصف. قال وأغرم الأجرة، هذا بعد يأتي إن شاء الله سبحانه وتعالى في درس لاحق، نكتفي بهذا المقدار. استغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد معجل فرجهم.